نعم. طيب، وفيها أيضا دليل على قبول رواية المرأة، وأن الرواية ليست كالشهادة، لأن الرواية نقل خبر ديني الإنسان مؤتمن عليه، فإذا تمت فيه شروط قبول الخبر وهي العدالة والضبط وجب قبوله. نعم نعم. أي دع الظاهر أنها نافية، وإن كانت نافية ففيه جواز إبقاء حرف العلة كما في قوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر على قراءة. نعم. نعم. ما هو ذكرناه كيف؟
كل الأحاديث ولم يتكلم عليها. أي حديث وقال المهاجرون اختلاف المهاجرين والأنصار، قول عائشة: فإنما أنا أمك.
لا، قرأنا شرحنا اللي بعده، ما قرأنا. حدثنا هارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه: حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل، هل عليهما الغسل وعائشة جالسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل.
هذا كالأول، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحال السائل إلى فعله، وفي هذا الحال يكون الفعل للوجوب، لأنه سأل قال: هل عليهما الغسل؟ وعلى تفيد الوجوب، فقال: إني لأفعل هذا، إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بمثل ذلك فيما يتعلق بزوجته، لأن في هذا بيان حكم شرعي. أما ما يتحدث بإنسان عما صنع من أهله فإن بلا فائدة، ولكن بقصد التفكه بمثل هذا الكلام بين زملائه وأصحابه فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من شر الناس منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يذهب ينشر سرها. نعم. كيف؟ لا طيب، وين راحت المكره؟ يمين تروح؟ طيب. نعم. بلى، ولهذا نبهنا على ذلك. القاعدة أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، إلا يدل على استحباب إلا بقرينة. هنا قرينة لأنه قال: يسأل هل عليهما الغسل، وعلى تفيد الوجوب. نعم. أولا بارك الله فيك أن زبير أبو زبير صرح في عدة حديث مرت علينا بالتحديث والسماع من جابر. وثانيا أن البخاري ومسلم قد التزما بالاتصال، اتصال السند فيما روياه، على خلاف بينهما هل يشترط اللقي أو لا يشترط. وعلى هذا فيحمل عن عنة أبي الزبير عن جابر وقتادة عن أنس وما شابه ذلك على السماع. إذا كان ضعيفا لا نقول بارك الله فيه. أجابوا عن ذلك من وجهين، الوجه الأول مجمل وقالوا إن الذي يضعف ما في البخاري ومسلم يكون تعارض هو والبخاري ومسلم في التضعيف، وهما إمامان جليلان فيقدمان عليه، هذه واحد. والثاني إجابة مفصلة عن كل حديث بعينه، وقد تناول العلماء.
باب الوضوء مما مست النار. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب
قول الوضوء مبتدأ، ومما مست النار ماذا نقدر؟ الظاهر أن نقدر واجب ولا نقدر كائن. وهنا قد يعارض معارض ويقول إن المعروف عند النحويين أنه إذا كان المتعلق خاصا فإنه لا يجوز حذفه، فيقال إن قوة العبارة تدل على الوجوب، يعني إن الوضوء واجب مما مست النار. نعم.
قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارم أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقف أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار.
قوله في هذا الحديث مما مست النار يشمل ما مست من اللحم أو الأقط أو الخبز أو غيره، والثور من الأقط القطعة منه تشبه القرص تسمى ثور. وفي ذلك يقول الحريري في الغازل وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب، له قصيدة في محة الأعراب فيها الغازل من هذا البيت طالما مر بي كلب وفي فمه ثور. حسن هو كيف كلب وفي فمه ثور؟ لكن نقول ثور بلا ذنب يعني أقطع، ثور أقطع ما له ذنب. فالذي ما يعرف اللغة العربية يقول هذا مستحيل، لكن الثور هو قطعة من الأقط. نعم. سمي كيف؟
هذا تكون عن باقي الأطعمة.
كيف؟
باقي الأطعمة التي مست النار توضأ منها.
كل ما مست النار. يعني الأخذ من يتمس مباشرة يطبخ. نعم. الأقط عبارة عن لبن مجفف ثم يطبخ على النار. أظن يباع في الأسواق.
باب نسخ الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس حاء. وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حاء. وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. حدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو حدثني سعيد بن أبي هلال.
نعم وحدثني هذه فيها هو واللي قبلها فيها عندك واو ولا لا؟
لو عندي قرأته
لا عندك اثنين ثنتين ولا واحد؟
أبدا ولا واحدة
ولا واحدة. أجل عن عمر.
نعم
عن عمر صارت.
إيه نعم يقول قال عمر حدثني جعفر بن ربيعة وقال عمر حدثني سعيد بن أبي هلال.
يا عمرو
نعم.
أنا قلت ولا واو واحدة
هي.
فتكون عمر.
لا أنا قصدي يعني واو في الإسنادين إن لم تذكر في الإسنادين. لا الأول
عفى الله عنك.
نعم
أقول عفى الله عنك. المتن المقدم عن النائب.
هو الشيخ سليمان مو بيتكلم عن وحدثني.
يقول قال عمرو وحدثني.
أنا ما عندي وحدثني هذه.
أنت تقول قال عمرو حدثني.
أي نعم.
كذا.
أي.
ثم بعد ذلك قلت ولا واو واحدة فصارت قال عمر أو عمرو حدثني.
قال عمرو حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس.
هذا الحديث كما ترون فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتوضأ مما مست النار، وفي الباب الذي قبله أمر بالوضوء مما مست النار. فهل يقال إن هذه نسخة الأول أو يقال إن الأول نسخة هذه وأن الوضوء كان لا يجب أولا ثم وجب ثانيا، أو يقال نحن نشك؟ وإذا كنا نشك فلا تبرأ الذمة إلا بالوضوء، لاحتمال أن يكون الأمر بالوضوء بعد أن كان لا يتوضأ. أو نقول فعله خاص به ونحن مكلفون بقوله، كل هذه احتمالات. فأما القول بأن الأول هو المتأخر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ ثم أمر بالوضوء، فإنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا واضح في أن ترك الوضوء مما مست النار كان متأخرا، وإلا لقلنا إن الأمر بالوضوء هو المقدم، لأن من القواعد الأصولية أنه إذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والثاني مبطن على الأصل قدم الناقل عن الأصل. فهمتم؟ لماذا؟ لأن الناقل عن الأصل معه زيادة علم، ما لم يوجد دليل على أن المبطي على الأصل هو المتأخر فيعمل به. وأما القول إذن ثلاث احتمالات كلها سقطت، وأما القول بأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يمنعه أننا لا نقول بالخصوصية إلا بدليل، ولا دليل هنا، لا دليل هنا. ثانيا يمنعه أن الصحابة رضي الله عنهم احتجوا على حكم هذه المسألة بماذا؟ بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وكفى بهم أسوة. فالمتأخرون الذين قالوا إذا تعارض فعله وقوله ولو عن طريق العام والخاص فإنهم يقدموا قوله، فيما قالوه نظر ظاهر، لأنهم يقال لهم فعله أيضا من سنته. ومثل ذلك ما مر علينا في باب الاستنجاء أنه نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول، ثم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستدبر الكعبة، قالوا هذا لا دليل فيه على جواز استدبار الكعبة في البنيان. لماذا؟ بناء على هذه القاعدة، على أن نأخذ بعيش بقوله ولا نعارض به الفعل، فيقال ما فيه معارضة. المعارضة بين العام والخاص كثيرة، حتى في الأدلة القولية فيها معارضة. فيما سقت السماء العشر هذا عام في القليل والكثير، وفي كل ما تسقي السماء، ليس فيما دون خمسة أوسق تكون صدقة، هذا خاص. المهم أن الصواب أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص قوله. وفي هذا الحديث ما في تعميم وتخصيص، فيقال إن الوضوء مما مست النار قد نسخ وجوبه. نعم. طيب، لكن من حمله على أن الأمر بالوضوء مما مست النار على سبيل الاستحباب؟ فحينئذ لا معارضة إطلاقا، لأنه يكون فعل، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون دليلا على جواز ترك الوضوء. نعم. ولهذا قال الفقهاء إنه يستحب الوضوء مما مست النار ولا يجب. بالحيط كل هذه ما لها علاقة، لكن المسلم كما قلت لكم لم يبول الكتاب إطلاقا، هو روى الأسانيد هكذا، والظاهر أنه رحمه الله يروي كيفما اتفق له بالتقريب. حتى مثلا هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما، ما علاقته بترك الوضوء من مسة النار؟ ذكر شيء عندك بالشرح؟
في استحباب المضمضة في شرب اللبن قال العلماء وكذلك غيره من المأكول والمشروب استحب له المضمضة لئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة ولتنقطع لجوجته ودسمه ويتطهر
فمه. هذا هو الصحيح، لأن الرسول علل، ما قال لئلا يبقى شيء في فمي فيبتلع في الصلاة، قال لأن له دسما، لكن ما ذكر مناسبة الحديث للباب. ها؟ نعم؟ لا، اللبن مو بطبخ، اللبن مو بطبخ، يطبخون ايش؟ هذا ايش؟ احنا الان نطبخ اللبن اذا بغيناه مثلا حليب دله. يطبخونه يمكن يطبخ، لكن اذا اطبخ فهو ما يطبخ. نعم سليم. ما وصلنا يا صديق، ما وصلنا، ها احنا وقفنا عليها. نعم بيد الله. اي حمل الوضوء على هذا ما هو صحيح، يعني حمل بعض الوضوء، بعض العلماء قوله توضؤوا المراد غسل الفم واليدين، غلط، لأنه مر علينا أن ما له حقيقة شرعية فإنه يحمل الحقيقة الشرعية. نعم. لعله من باب الترف، يعني بعض الناس المترفين الآن ما يقطعون بيديهم، يجيب شوك ملعقة لها شوك، نعم، ويخزه بالحمى ويجيب الستين ويقطع، هذا ترف. ولهذا يؤدي هذا الفعل إلى إيش؟ إلى الأكل باليسار. لا فقع العين بعيد المعنى، لكن يعدي إلى الأكل باليسار. نعم لا هو الشوكة هي اللي تشيل اللحم ثم يأكل باليسار. سم أنت أربعة ها؟ كيف؟ من ذكر؟ أيهم؟ ها هو اللي احنا نسأل عنه الآن ما وجدنا شيء، لكن بعض الأخوان قال إن لبن بعض يطبخ. لا ما يصلح، لا ما يصلح، لا غلط، لأن هذا لم تمسه النار. لو كان قد مسته النار لقيل يمكن أن تحمل على المضمضة وغسل اليد. نعم نعم.
باب الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك حاء وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة.
الوضوء من لحم الإبل من لحوم الإبل، هذا ثبت به الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل. ووجه الدلالة في اللفظ الأول أنه خير الرجل بين الوضوء من لحم الغنم وترك الوضوء، أما في الإبل فقال نعم توضأ من لحوم الإبل، فدل ذلك على وجوب الوضوء من لحم الإبل وأنه لا يمكن أن يحمل على الاستحباب. وجه أنه لا يمكن لأنه خيره في لحوم الغنم، ولو كان على سبيل الاستحباب لكان له الخيار في الترك. وهذه المسألة انفرد بها الإمام أحمد رحمه الله عن بقية الأئمة، وانفراده بها لا يضر، لأنه ما دام الدليل معه فهو الجماعة. ولهذا قال العلماء الجماعة من كان معهم الدليل ولو واحدا. ثم إن ظاهر الحديث لا فرق بين الني والمطبوخ لعمومه، ثم ظاهر الحديث لا فرق بين الكبد والكتف والكرش والأمعاء وغيره، لأن الكل يسمى لحما. أما إذا قيل كبد ولحم أو كرش ولحم صار بينهما فرق، وأما عند الإطلاق فهو أي اللحم شامل لجميع أجزاء البعير. فإن قال قائل ما الحكمة من وجوب والوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم؟ الجواب على وجهين للعلماء، منهم من قال لا نعلم الحكمة وإنما نتعبد لله تعالى بما أمرنا به، وهؤلاء يسلمون من الإيرادات، يسلمون من الإيرادات. ما قال ولما والله حنا نحن نتعب. إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن لنا الخيارة من أمر. ومنهم من قال بل العلة معقولة، وهي أن الإبل خلقت من الشياطين، ليس من الشياطين الذين هم الجن، لكن من الشياطين الذين هم مردة، يعني أنها هي طبيعتها الشيطنة والعنف. فهو كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، مع أن الإنسان خلق من تراب، لكن لأن طبيعته العجل العجلة. كذلك هذه الإبل طبيعتها إيش؟ الشيطنة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلظة والجفاء في الفدادين أصحاب الإبل، لأنهم يعرفونها ويأخذون من طبائعها. قالوا فلحم الإبل إذا أكله الإنسان فإنه يثور دمه ويميل إلى الانفعال، فناسب أن الأمر بالوضوء منه من أجل الهبوط هذا الانفعال. والأطباء المتأخرون يقولون لا ينبغي للإنسان العصبي أن يكثر من لحم الإبل، لأنها تزيد انفعاله. وأيا كان فإن تبين لنا وجه الحكمة فهذا هو المطلوب، وإن لم يتبين فالحكمة أمر الله ورسوله، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله لا يأمران إلا بما هو خير. وفي الحديث دليل على طهارة بول وروث مأكول اللحم. من أين يؤخذ؟ من إذنه أن يصلى في مرابض الغنم. فإن قيل هذا الاستدلال يعارض بمنعه من الصلاة في مبارك الإبل، فإن أبوال الإبل وأرواثها طاهرة. فأنتم إما أن تقولوا بالنجاسة أو تقولوا بنجاسة، إما أن تقولوا بنجاسة مبارك الغنم كما قلتم في مبارك الإبل أو لا. والجواب أن يقال إننا نمنع من الصلاة في مبارك الإبل لا لأنها نجسة، ولكن لأن مأوى الإبل المخلوقة من الشياطين قد يكون مأوى للشياطين. هنا ليش ما يصلي؟ يعني تخشى أن يتحرك بطنه؟ لا، لأن اللبن لا ينقض الروح، اللبن والبول لا ينقض الروح. ولا يرى وجوب ما لا يجب عليه، لكن إذا كان يجهل فإنه يجب أن يبلغ، أو كان يعلم أنه ممن يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل يجب عليه أن يبلغ. أنا ظننت أن صاحب المحل يرى الوجوب وذاك لا يرى الوجوب. طيب، يجب عليه أن يبلغ، يجب. نعم، كما لو رأيت شخصا يريد أن يستعمل النجاسة أو أن يلبس ثوبا نجسا يجب عليك أن تبلغ. نعم، سبحان الله، ما تكلمنا عنها قبل.
نعم،
واحد منكم ينام قلبه ثم يجي يسأل ما في جواب. رجل نعم توضيح، التوضيح فقط. نعم. ايش؟ مما مست النار، أقول مما مست النار. يصيغ الحمل الإبل يعني؟ طيب. أي حديث؟ طيب. أين؟ طيب والخبز له دسم، لكن هل الخبز له دسم؟ طيب حديث مما مست النار إذا كان له دسم أو ليس له دسم. طيب بعض العلماء ادعى أن حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل منسوخ بحديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل، وهو كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا يدل على أن بعض العلماء عفى الله عنهم يعتقدون ثم يستدلون، فإذا اعتقدوا ثم استدلوا لووا أعناق النصوص إلى ما يعتقدون، والواجب أن الإنسان يستدل أولا ثم يعتقد ليكون حكمه تابعا للنصوص وليس متبوعا، ولأن ذا أسلم لذمته وأبرأ عند الله عز وجل. فيقال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ولم يقل من لحوم الإبل، لو قال هكذا لقلنا على العين والرأس، ويكون الأمر بالوضوء من لحوم الإبل على سبيل الاستحباب، لكنه لم يقل هذا، ترك الوضوء مما مست النار، فالموضوع ليس لحم الإبل ولكنه ما مست النار. نعم. هذا لا يمكن، ولم يتوضا قريب، لكن لا يمكن ايضا الا اذا قلنا ان هذا اللبن ايش مطبوخ.
السؤال
الرابع. طيب اسال. لا ترى الخامس لا، المثبت مقدم على النافع، توكل على الله.
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء.
الآن هذا باب يعني مبوب له، مع ذلك يقول وحدثني، مما يدل على أن مسلم رحمه الله لم يقصد التبويب في هذا الصحيح، لكن التقريب.
حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم، هذان الحديثان في من شك الحدث بعد أن كان متطهرا، سواء كان في صلاة أم لم يكن في صلاة، فإن نقول الأصل بقاء الطهارة، ولا يجب عليه أن تتوضأ. فإن قال إذا غلب على ظني أن يحدث، نقول لا تتوضأ أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثم إنك إذا فتحت على نفسك هذا الباب انفتح عليك باب الوساوس، فالتزم ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام.
العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال: يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: فصدق على مولاة لميمونة بشات فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها: وحدثني أبو الطاهر وحرملة.
هذا الباب في حكم الجلود، جلود الميتات إذا دبغت هل تطهر أو لا؟ وفيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الدباغ يطهر كل جلد، سواء مما يؤكل أو مما لا يؤكل، ومنهم من قال إن الدباغ لا يطهر أي جلد، سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل، وهذان قولان متقابلان. الثاني منهما هو المذهب عند أصحابنا رحمهم الله، قالوا: لا يطهر جلد الميت بالدباغ، لكن إن كان الجلد مما هو طاهر في الحياة فإنه يباح استعماله بعد الدبغ في الأشياء اليابسة حتى وإن كانت لا تؤكل، ما دامت طاهرة في الحياة. والطاهرة في الحياة عندهم هو الهرة وما دونها في الخلقة، وعلى هذا فجلود الهرة إذا دبغت لا تطهر، ولكن يباح استعمالها في اليابسات. وكذلك جلد الشاة والبقرة والبعير وما أشبهها إذا ماتت فإنها لا تطهر بالدباغ، ولكن يباح استعمالها في اليابس. وقال بعض أهل العلم إن كل جلد يطهر بالدباغ، سواء من ميت يؤكل في الحياة أو من ميت لا يؤكل في الحياة أو من ميت حي مما لا يؤكل في الحياة، يعني جميع الجلود. واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وبأنه لا فرق بين ما كان نجسا أو طرأت عليه النجاسة. فجلد الميتة التي تؤكل كان بالأول طاهرا، ثم طرأت عليه النجاسة بموت البهيمة فصار نجسا، فيقال لا فرق بين الذي طرأت عليه النجاسة وبين ما كان أصله النجاسة كجلد الحمار مثلا. فهؤلاء قالوا جميع الجلود إذا دبغت طهرت، حتى جلود الحمير والأسد والنمور وغيرها. القول الثالث أنه إذا كان الجلد مما يؤكل في الحياة فإنه يطهر طهارة تامة ويباح استعماله في كل شيء. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض ألفاظ الحديث: دباغ جلود الميتة زكاتها، فجعل الدباغ بمنزلة الزكاة، والزكاة إنما تؤثر في مأكول اللحم. وفرقوا بينه وبين ما كان نجسا قبل الموت بأن هذه النجاسة طارئة فهي كتنجس الثوب بنجاسة خارجية يمكن غسله يطهر. وهذا القول عندي أقرب الأقوال إلى الصواب، ويليه القول بأن جميع الجلود تطهر، وأما القول الثالث بأنها لا تطهر ولكن يباح استعمالها في اليابسات فهو قول ضعيف ليس له مستند. ولننظر إلى الحديث الذي معنا. أهديت شاة على مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مر بها وهم يجرونها ليرموها بعيدا، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبعتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. والانتفاع بالجلد ليس أكل له ولكنه انتفاع به. وبناء على هذا الحديث نقول إنه يجوز الانتفاع بكل ما يخرج من الميتة حتى بشحومها ودهنها على وجه لا يتعدى، وهذا القول هو القول الراجح كما دل عليه حديث جابر أيضا حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة.